إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين جميعًا من النار. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، إلى آخر ما تذكر بحول الله عز وجل وقوته. يقول الحق سبحانه وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. جاءت هذه الآية عقب أمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. فيحتمل أن تكون هذه الآية معطوفة على الآية السابقة: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يعني قلنا لكم أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقلنا لكم وأن هذه أمتكم أمة واحدة. ويحتمل أن تكون الآية معطوفة على ما سبق من قصص ذكرت في هذه الصورة، بداية من قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وكيفما كان الحال، فإن هذه الآية جاءت عقب الأمر بالأكل من الطيبات: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. وبيّنت الآية على أن كل الرسل السابقين على محمد صلى الله عليه وسلم خوطبوا بالأكل من الطيبات، كما أمر المؤمنون طبعا بالأكل من الطيبات: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات. فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، وأنه سبحانه وتعالى أمر المرسلين بالأكل من الطيبات، وأمر المؤمنين بالأكل من الطيبات، لأن الأكل من الطيبات هو السبيل النجاة في الدنيا وفي الآخرة. جاءت هذه الآية لتبين على أن دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد من لدن آدم إلى أن ختمت الرسالة برسالة، أو ختمت الرسالات برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كل الأنبياء كانوا على دين واحد: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فدين الأنبياء جميعا من لدن آدم إلى أن ختمت الرسالات بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دينهم دين واحد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. ولذلك هذه الآية جاءت هنا في سورة المؤمنون، وتقدمت آية أخرى شبيهة بها في سورة الأنبياء، وجاءت في قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وهنا: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتلك الآية جاءت باتفاق القراء بكسر إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وهنا فاتقون. إلا أن هذه الآية الأخرى اتفق القراء على قراءتها بإن، إن هذه اللي ما فيهاش الواو، الآية الأخرى فيها إن، إن هذه أمتكم أمة واحدة، أما هذه الآية فيها الواو، فيها واو العطف، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وذلك فيها ثلاث قراءات. قراءة الجمهور بفتح الهمزة وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وقراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف وإن بكسر النون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وفيه قراءة ابن عامر بكسر الهمزة وتخفيف النون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، بناء على أن إن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن والجملة خبر بعدها. إذن قول الله عز وجل وأن أو إن هذه أمتكم أمة واحدة، هذه الأمة هي أمة واحدة، أمة الأنبياء، فالأنبياء كلهم كانوا ينتمون إلى أمة واحدة وهي أمة الإسلام. أمة الإسلام بدأت منذ عهد آدم إلى أن ختمت الرسالات برسالة سيدنا صلى الله عليه وسلم، فكلهم كانوا على دين واحد بطبيعة الحال في أصل العقيدة وفي أصل التوحيد وفي الأمور التي لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والمكان. ولذلك جاءت الآية الكريمة اللي سبقنا أن أشرنا إليها، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، إلى آخر الآية، هذه في أمور العقائد، الأمور الأساسية، الأمور الإيمانية لا تتبدل ولا تتغير. أما فيما يتعلق بحالة الناس وحاجاتهم واختلاف زمانهم ومكانهم فهذه تتبدل وتتغير، وذلك جاء قوله تعالى يعني في قول الله ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني لكل أمة جعل الله تعالى شريعة ومنهاج تسير عليه حسب ما يواتيها ويوافقها في عصرها وفي حالها. لكن في الأمور الأساسية في أمور العقائد إن الله واحد، الإيمان بالبعث وبالجنة وبالنار يوم الآخر والجزاء والأخلاق، هذه كلها لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والمكان. وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأن هذه اسم الإشارة، هنا إشارة إلى أمر مستحضر في الذهن، كما قال ابن عاشور رحمه الله عز وجل في التحرير والتنوير، يقول هذه الإشارة إشارة إلى أمر مستحضر في الذهن، يعني أمر معروف في ذهن الإنسان، وهذا الأمر المشار إليه هو لم يأتي بعد، ولكن هذا الأمر المشار إليه المستحضر في الذهن يبينه الخبر والحال. وأن هذه، هذا هو اسم إن، أمتكم هذا هو الخبر، أمة هذا هو الحال، فهذه الأمة، الأمة الواحدة هي التي أشير إليها بقوله عز وجل هذه، والمعنى أي هذه الشريعة التي أوحيت بها إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم هي دين الأنبياء جميعا، هذا المعنى، هذه الشريعة التي أوحيت بها إليك هي شريعة جميع الأنبياء والمرسلين. إذن في الملة هنا مراد بها، مراد بها الأمة هنا مراد بها الملة والشريعة، وأن هذه أمتكم أي دينكم دين واحد، أمتكم أمة واحدة أي دينكم دين واحد، لأن الأمة لها إطلاقات في القرآن الكريم، الأمة في القرآن تستعمل بمعان، تستعمل الأمة ويراد بها يعني بره وفترة من الزمن، تطلق الأمة على فترة من الزمن، كما في قوله تعالى وادكر بعد أمة، وفي قوله جل وعلا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، لئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة أي إلى وقت معين، فتستعمل الأمة بمعنى الوقت الزمان. وادكر بعد أمة صاحب يوسف حينما كان معه في السجن وقال اذكرني عند ربك فنسيه، وادكر وتذكر بعد بعد مضي فترة طويلة، وادكر بعد أمة أي بعد زمن ومدة معينة. إذن الأمة تطلق ويراد بها المدة والزمن، وتطلق الأمة ويراد بها الجماعة من الناس، وهذا هو الأصل في استعمال الأمة، جماعة من الناس يجمعها أمر واحد، وهذا كثير في القرآن، كان الناس أمة واحدة، ولما ورد ماء مدين وجد عليها أمة من الناس يسقون، جماعة وجد عليه أمة من الناس يسقون، كان الناس أمة واحدة، بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. نعم. الأمة كنتم خير أمة، ولكل أمة رسول، كل أمة أرسل الله لها رسول. إذن الأمة كل جماعة من الناس، يعني يجمعها إما شيء تعتقده أو يجمعها الزمان أو يجمعها المكان، فهذه تسمى الأمة، فهذه الأمة. وهذا هو الغالب في استعمال الأمة في اللغة العربية وفي القرآن الكريم، وأن تطلق الأمة يراد بها جماعة من الناس، وتطلق الأمة ويراد بها يعني القدوة، أمة فلان أمة يعني قدوة. وكيف يكون قدوة؟ أن تجتمع فيه، أن يجتمع فيه ما تفرق في غيره من خصال وكمال وفضائل، تجتمع في شخص. ولو شاء وإذا شاء ربك أن يجمع العالم في واحد، وقد يكون الواحد يساوي كما يقول الواحد يساوي ألف، وألف تساوي أف، يعني واحد ممكن أن يساوي ألف. ولكن الله عز وجل قال في سيدنا إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة، كان أمة، أي جمع الله فيه من الخصائص والمزايا والفضائل ما لم يجتمع في غيره، فكان بهذا المعنى أمة وقدوة للناس. إن إبراهيم كان أمة، لأن سنة الله تعالى في الخلق أن الكمالات والمزايا والخصائص توزع، وزعها الله عز وجل على الناس، فكل واحد أعطاه الله تعالى هبة معينة، وكل واحد عنده صفة يمتاز بها على الآخرين، كل واحد له صفة يتميز بها عن الآخرين، توجد فيه ولا توجد في غيره، والغير يوجد فيه ما حتى يقع التكامل بين الناس، كل واحد يحتاج إلى الآخر، أنا عندي ما ليس عندك، وأنت عندك ما ليس عندي، فأنا محتاج إليك وأنت محتاج إلي، فأنا أخدمك وأنت تخدمني. وهذه سنة الله تعالى في خلقه، سنة الله تعالى في خلقه أنه وزع هذه الصفات على الناس، كما وزع الأرزاق، وزع يعني وزع هذه الأمور على الناس حتى الحياة تمشي وتستمر، لأن الحياة لا تمشي وتستمر إذا كان الناس على نمط واحد، إذا كان الناس كلهم على نمط واحد فما يمكن الحياة تمشي، لابد أن يكون هناك تنوع، وهناك يعني توزيع للمواهب وتوزيع للفضائل، كل واحد عنده فضيلة، كل واحد عنده شيء يعرفه ولا يعرفه ولا يعرفه الآخر، فيكون الآخر الذي يعرف مدفوعا إلى أن يفعل ما يعرفه الآخر محتاج إليه، وهكذا. وإلا لو فرضنا أن الناس كلهم تخرجوا من الجامعات والدراسات العليا وما إلى ذلك، فمن يقول بالأعمال الشقة، ومن يقوم بالكناسة، ومن يقول بأشياء كثيرة يعني، والحدادة والنجارة والأعمال والفلاحة والحفر، من يقوم بهذا؟ ولكن الله عز وجل خلق لكل شيء خلق له أهله، وزع الناس وجعلهم على هذا ليقوم كل واحد لتمشي الحياة حياته، وإلا الحياة قد تعطل، إذا كان الناس كلهم يعني على نمط واحد وكلهم على مستوى واحد ماذا يحصل؟ فالواحد لا يفعل الشيء حينئذ إلا تطوعا، أسيدي يجي تغلق مصارف المياه ولا شي حاجة يعني الأودية وكذا، فتلقى شكون غادي يقوم بها؟ الناس يتطوعوا وازي يتخبوا هذه يفضلوا، فهذه يقوموا بالعمل واحد النهار يوم وبعدين يسمحوا، لأن الأمور الحياة العامة لا تمشي بالتطوع، وإنما تمشي بالحاجة والضرورة. شنو هي الحاجة والضرورة؟ هو أن ذلك الإنسان عنده حاجة تدفعه للقيام بذلك العمل لأنه محتاج، وضرورة تدفعه باش يقوم بذلك العمل باش يكسب الأولاد ديالو، يكسب الرزق وكذا، فلذلك تمشي الحياة، المصالح العامة لا تتحقق إلا بماذا؟ إلا بالحاجة والضرورة، يعني حاجة الإنسان وضرورته هي التي دفعته للقيام بذلك العمل. وإذا تأملت في هذا تجد معنى هذا أن كل واحد يخدم نفسه، يعني كل واحد الحقيقة وخوك يخدم الآخرين، ولكنه يخدم مصلحته مصلحته هو، وهذه هي سنة الله تعالى في خلقه. فسينا إبراهيم جمع الله تعالى فيه، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، فاختاره الله تعالى قد لما جمع خصائص ومزايا وفضائل لم تجتمع في غيره. إذن هذه المعاني الأمة، وتطلق الأمة يراد بها يعني الخلق، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أمثالك يعني مخلوقات أمثالكم، هي أمم مخلوقات، دابة في الأرض ولا طائر. لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها، لولا أن الكلاب أمة، أمة من المخلوقات خلقها الله عز وجل، لأمرت بقتلها. إذن فالأمة تطلق ويراد بها الخلق، وتطلق ويراد بها الدين والملة، كما في هذه الآية التي نحن بصدد الحديث عنها، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وهي أخرى في قوله تعالى قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون. إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني وجدنا آباءنا على أمة، أي وجدنا آباءنا على شريعة وعلى دين ما يمكنش نخرج عليه، سنظل متمسكين به، وجدنا آباءنا على أمة. إذن هذه الآية والآية اللي في سورة الأنبياء هي بمعنى الملة والدين، وهذا ما ذهب إليه جمهور المفسرين، وأن هذه أمتكم، وأن هذه اسمه إن، وأمتكم خبر، أمة حال لازمة، أمة واحدة، واحدة صفة لها، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، هي أمة واحدة. ولذلك قلنا بأن جميع الأنبياء كانوا على أمة، كانوا ينتمون إلى أمة واحدة، وجميع أتباع الأنبياء ينتمون إلى هذه الأمة. فالأمة التي تدين لله تعالى بالتوحيد ولرسوله بالاتباع هي التي تنتمي إلى هذه الأمة الواحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. في آية أخرى وأنا ربكم فاعبدون، لأن المقصود من الخلق هو العبادة، فغاية الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والغاية من العبادة التقوى، الغاية من الخلق شنية؟ العبادة، والغاية من العبادة حصول التقوى، حصول، ولذلك جاءت هذه الآية فيها التقوى، لأن هي غاية العبادة. الآية فيها أخرى فيها العبادة فاعبدون، وهنا فاتقون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، كما في سورة البقرة الله الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اعبدوه لأجل أن تتقون. إذن التقوى هي الغاية من العبادة، والغاية من الخلق الإنسان هي العبادة، والغاية من العبادة هي حصول التقوى. لذلك تعرف أن التقوى أعم من العبادة، التقوى أوسع من العبادة، فهي الأهم من إرسال الرسل، والرسل حققوا هذا المعنى، ولذلك جاءت الآية وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إذن الأمة هي أمة واحدة، وكما قلت بأن الأنبياء جميعا ينتمون إلى هذه الأمة، أمة الإسلام التي تدين لله تعالى بالتوحيد. وبطبيعة الحال الأمة الإسلامية حقيقة يعني كل الأنبياء كانوا مسلمين أسلموا لله عز وجل، فالأمة الإسلامية مرت بمرحلتين، المرحلة الأولى حيث كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، كانت لها صبغة قومية ظرفية محلية، كانت يعني كانت لها ظرفية قومية خاصة، وإذلك جاءت كانت الدعوة يا أيها يا 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 موسى يا عيسى يا قوم يا قوم كان يا قوم يا قوم يا يا موسى يا عيسى إلى آخره، فكانت الرسالة رسالة خاصة ظرفية محلية. واستمرت هذه الحالة إلى أن بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أصبحت الرسالة رسالة عامة، وأصبح محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول جميع الأنبياء وأتباعهم. نعم، أصبح محمد صلى الله عليه وسلم رسول جميع الأنبياء وأتباع الأنبياء، وقال عليه الصلاة والسلام: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فقد الله الميثاق على جميع الأنبياء أنهم إن أدركوا محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويتبعوه، رغم أن الله علم أنهم لن يدركوا وقته، ومع ذلك أخذ عليهم العهد والميثاق أنهم إن أدركوا محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويتبعوه. فأصبحت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة، وأصبحت هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة الإسلام، وأن من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينخرط في سلك هذه الأمة ويصبح فرضا من أفرادها، ويصبح فرضا من أفرادها. هذه الأمة الواحدة التي أمر الله تعالى جميع الأمم، جميع الناس، لأن حقيقة أن الأمة هي أمة واحدة، ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها نوعان: فيها أمة الدعوة وفي أمة الإجابة. فاليهود والنصارى وغيرهم هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أمة يش أمة الدعوة، لأن الدعوة موجهة إليهم، فهم مطالبون ومكلفون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لا يسمع بقول صلى الله عليه وسلم، لا يسمع به من يهودي أو نصراني ثم لم يبن إلا دخل النار. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الناس جميعا، كافة للناس، لكن الرسالة موجهة للجميع، فمن لم يستجيب فهو من أمة للدعوة، ومن استجاب فهو من أمة الإجابة، يعني الإجابة يعني أجاب واستجاب وانخرط في سلك هذه الأمة وأصبح فردا من أفرادها، له ما له من الحقوق وعليه ما عليه من الواجبات. فأنت أيها المسلم تنتمي إلى هذه الأمة، الأمة الإسلامية، فينبغي أن يكون لديك شعور وإحساس بأن انتماءك وولاءك لهذه الأمة، للأمة المسلمة، للأمة المسلمة. وهذه الأمة لها مظاهر، مظاهر وحدة هذه الأمة، فهي أمة واحدة في عقيدتها، فكل من يعتقد أن الله واحد لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله فهو من هذه فهذه الأمة. فكل المسلمين الذين يدينون الله تعالى بالتوحيد هم أفراد هذه الأمة، فهم أفراد هذه الأمة، فهم جميعا يؤمنون بوحدانية الله سبحانه وتعالى، فهم إذن ينتمون إلى هذه الأمة. لذلك قال: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاتقون. إذن الأمة واحدة والمعبود واحد، الأمة واحدة والمعبود واحد، الأمة واحدة والمتقى واحد، الذي نتقيه هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن وحدة العقيدة ووحدة العبادة، فكل من يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويقوم بفعل الواجبات فهو إذن، فهذا مظهر من مظاهر هذه الوحدة، وحدة الأمة، وحدة الأمة المسلمة، فهي أمة واحدة متوحدة في عقيدتها، في عبادتها، في تاريخها، حتى التاريخ. تاريخك أيها المسلم ما هو تاريخك؟ ما هو التاريخ الذي تنتسب تعتز به وتفتخر به؟ التاريخ الإسلامي. والتاريخ الإسلامي من أين يبدأ؟ يبدأ من آدم عليه السلام. أنت تعتز وتفتخر بتاريخ آدم، وبتاريخ إبراهيم، وبتاريخ موسى، وبتاريخ عيسى، وبتاريخ سليمان وداود وكل الأنبياء والرسل الذين تقدموا، أنت تنتمي إلى هذا التاريخ وتعتز به وتفتخر به وتحفظه وتذكره وتقتدي وتأتسي به. فإذا كنت عربيا فأنت لا يربط، وأنت مسلم طبعا مسلم عربي، لا يربطك أي رباط بتاريخ العرب في الجاهلية، يربطك بهم رباط ولا يربطك بهم، لا، إن أنت تعلن المقاطعة مع هذا التاريخ لأنه ليس من تاريخك، أنت تنتمي إلى هذه الأمة، الأمة المسلمة، وهذا التاريخ لم يكن من تاريخ الإسلام، فلذلك أنت بريء من هذا التاريخ، لا تعتز به ولا تفتخر إليه ولا تنتسب إليه. ولذلك ترى المشكلة كبيرة في عصرنا هذا، فأصبحت الأمة الإسلامية موزعة مفرقة إلى أمم، الأمة العربية والأمة التركية والأمة الباكستانية والأمة ما أدري يعني الإفريقية والأمم كذا، فأمم فأصبحت الأمة إلى أم، وهذا ما ستلحظه في سياق الآية. الأمة الواحدة لم تعد متوحدة، أمة الواحدة لم تعد، فقدت هويتها، فقدت الانتماء إلى هذه الأمة، أيضا وحدة المشاعر، وحدة الأخلاق. فالمسلم أخلاق المسلم في الحقيقة هي أخلاق واحدة، الكرم، الصدق، العفاف، الوفاء، كل هذه الصفات والفضائل كل المسلم يعتز بها وينتمي إليها ويفتخر بها، يأكل بطريقة معينة ويفكر بطريقة معينة ويشرب وينام ويمشي ويجي، كل هذه صفات لولا أن الله عز وجل جعل الفوارق بين الناس فيما يتعلق بالمواهب وما يتعلق بالصفات وكذا، لكان المسلمون نسخة مطابقة للأصل، لكان المسلمون جميعا نسخة واحدة، المسلم الهندي والمسلم الباكستاني والمسلم الأمريكي والمسلم الأفريقي والعربي كلهم على نمط واحد، تفكيرهم واحد، شعورهم واحد، إحساسهم واحد، هدفهم واحد، رغبتهم واحدة. أليس هذه الأمة الواحدة؟ هذه الأمة الواحدة. وحدة اللغة، وهذا أمر مهم يجب أن تنتبهوا إليها، وحدة اللغة. فالإسلام، تعرفون أن الإسلام هو، ما هو الإسلام؟ عقيدة وعبادة، عقائد وعقيدة وعبادة وشريعة إلى آخره. وهذه الأشياء، العبادة والعقيدة والشريعة، هذه العبادة، واللغة تعبير عن هذه المعاني، يمكن عبر عن هذه المعاني بإيش؟ بهذه اللغة. إذن فاللغة هي غاية ولا وسيلة؟ هي وسيلة، اتفقنا، اللغة هي وسيلة. طيب، هي وسيلة، ولذلك أرسل الله يعني كل رسول إلى بلغة قومه، أرسل الله عز وجل إلى كل أمة رسولا بلغتها التي تفهمه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، أرسل الله الرسول باللسان القوم ليبين، بلسان قومه، شو أمتي، بلسان قومه ليبين لهم. ولذلك من آيات الله سبحانه وتعالى اختلاف الألسنة واختلاف الألوان، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. لكن هذا هو، لما كان القرآن الذي، لما كان هذا الدين، دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الشريعة قائمة على القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بلسان عربي مبين، هذا القرآن نزل باللسان العربي، فأصبح اللسان الإسلام، لسان الدين هو اللسان العربي. فمن هنا لما أصبح هذا اللسان، لسان الإسلام ولسان الدين، هو اللسان العربي، هي اللغة العربية، ولا يمكن للإنسان أن يفهم هذا الدين إلا بفهم اللسان العربي، كان من طبيعة الحال أن يكون واجب على كل مسلم أن يتعلم هذا اللسان. وإذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن الله تعالى فرض على جميع الأمم أن يتعلموا اللسان العربي بالتبع لمخاطبتهم بالقرآن، لأن القرآن خاطبهم فهم مخاطبون بالقرآن، وإذا كانوا مخاطبين بالقرآن فهم مكلفون بتعلم هذا اللسان الذي خطب به، بتعلم هذا القرآن. إن الله خاطب، أمر جميع الناس بتعلم هذا اللسان العربي بالتبع، يعني بوسيلة بالتبع لمخاطبتهم بالقرآن. ومن هنا يقول العلماء إن اللغة العربية هي اللغة العالمية، هي لغة المسلمين جميعا، هي لغة المسلمين جميعا. وهذا لا يعني إبعاد الألسن الأخرى، لا، وإنما منطقيا أن المسلمين، تعرفون أن المسلمين يعني لهم لغات عديدة، فإذا جمعت مجموعة من المسلمين، واحد يتكلم الإسبانية، واحد يتكلم الفرنسية، واحد يتكلم الهولندية، واحد الألمانية، واحد الطليانية، واحد الروسية، واحد الباكستانية، واحد التركية، واحد ما أدري البنغالية، واحد الإنجليزية، اجتمعوا بعشرة ومسلمون كلهم. منطقيا يعني ما هي اللغة اللي تكون وسيلة للتواصل بينهم؟ طب منطقيا لأن اللغة دينهم، ماذا يختارون؟ هل يمكن أن يختاروا غير هذه اللغة؟ منطقيا لا يمكن أن يختاروا غير لغة الدين. ثم أن كل واحد يدرج مع بني جنسه باللغة التي يتعامل بها، هذا لا حرج فيه. لكن لغة المسلمين جميعا اللي يمكن يتعرفوا دابا، للأسف أنا كنشوف كنلاحظ في الأيام ديال الصيف في المغرب، الجيران واحد في إسبانيا، واحد في ألمانيا، واحد في فرنسا، واحد في الطليان، أربعة ديال الجيران أولادهم يعني هذا ما كيعرف يتفاهم مع هذا، اللي ما كيعرفوش اللغة ديالهم المغربية، الوالدين ديالهم سمحوا في كاين بعض الناس سمحوا في أولادهم سمحوا في اللغة ديال البلاد، ما كيعرفوهاش، لا يعرف إلا لغة يعني لا لغة الأصل لا يعرفها كثير منهم. اللي حكى لي مرة واحد الشاب قال لك شبرو شي شرطي ولقى عنده شي حاجة ديال شطريف ديال الهش، وكيهضر معاه كيتكلم معاه، جاوا ما كيفهموش، كيعرفش العربية يعرفها الفرنسوية، جاوا عطا واحد الطرش قال له علاش نسيت اللغة ديالك؟ يعني نسى اللغة ديالو ما جا عاد ما جيب الحشيش. نعم فهذا هو هذه الإشكالية دابا، إشكالية المسلمين هذه أيضا إشكالية. ولذلك المسلمين في الحقيقة في العالم، في الدول غير الناطقة بالعربية مثلا تركيا وأندونيسيا وماليزيا وباكستان، عندهم جامعات تدرس اللغة العربية. فمثلا في هذه الدول خاصة الأئمة، لا يمكن أن يكون إمام يؤم الناس وهو لا يعرف اللغة العربية. في هذه البلدان الأئمة يعرفون اللغة العربية، كلهم يدرسون باش يتخرج إمام لا بد أن يعرف اللغة العربية. لكن عموم الناس الله غالب يعني ما غاديش يمكن لكن على الأقل عليه أن يتعلم بديهيات، لأن هناك ألفاظ كثير تعبدية، يحفظ آية من القرآن يعرف، وذلك يقرؤون القرآن سبحان الله يعني يحفظون القرآن ويجودونه وهم لا يعرفون حرفا واحدا من اللغة العربية. لكن المسألة ترجع إلى الإرادة، والإرادة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قيادة، تحتاج إلى قيادة. ولذلك المسلمون أيضا لابد لهم لتكون هذه الأمة واحدة، لابد أن يكون لها قيادة واحدة، لتكون أمة واحدة لابد أن تكون لها قيادة واحدة، لأن لا يمكن أن تكون متوحدة ولها قيادة متعددة. لا يمكن أن تكون أمة واحدة إلا إذا كانت لها قيادة واحدة، وبالقيادة الواحدة تكسب ماذا؟ تكسب الوحدة. إذا عندك قيادة واحدة تدفع هذه القيادة إلى ماذا؟ إلى القوة. إلى يعني حينما تجتمع قيادة واحدة دليل على وحدتها، وقيادتها دليل ووحدتها دليل على قوتها، فتكسب القوة من الوحدة. ولا يمكن أن تحصل الوحدة بدون قيادة واحدة. لذلك هناك فرائض وواجبات فرط فيها المسلمون. الناس كيظنوا بأن الواجبات غير الصلاة والصيام، لا، هناك فرائض وواجبات فرط فيها المسلمون، ومن الواجبات التي فرط فيها المسلمون وحدة الأمة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول الله عز وجل في آية أخرى واعتصموا، في سورة آل عمران، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك قال بعض المفسرين فالآية هذه وأن هذه أمتكم أمة واحدة، يقول هذا خبر والمراد به الإنشاء، بمعنى يعني الله تعالى يخبرنا بأن الأمة أمة واحدة ولكن هي في الواقع ليست واحدة، هي مفرقة. إذن معنى هذا كأن القرآن يقول توحدوا، هو خبر مراد بالإنشاء فيكون كمعنى قولي واعتصموا بحبل الله جميعا تفرقوا، يعني أنتم مأمورون بالوحدة ولكن إذا فرطتم فيها تبرزكم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاتقون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ماذا كانت النتيجة؟ بقت الأمة واحدة ولا تفرقت؟ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. شتي؟ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. لا حول ولا قوة. فتقطعوا أمرهم بينهم يعني أمرهم أمر ماذا؟ أمر دينهم. فتقطعوا أمرهم قطعوه. تجاوب الآن وقطعته وجعلت منه أجزاء يعني الآن توب واحد ولكن يجيب المقاس وقطع طرف طرف مجموعة من القطع. هكذا فعل بالدين. فتقطعوا أمرهم بينهم فأصبح إلى قطع وأجزاء ومع ذلك أنهم تفرقوا أو لم يتفرقوا تفرقوا. فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا. زبورا جمعوا زبور وهو الكتاب يعني جعلوا كتابهم واحد جعلوه كتبا. فرقوا دينهم وكانوا شيعة. فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب أصبحوا أحزاب وشيع وفرق وطوائف وكل واحد فرح بما عنده يظن أنه على الصواب وغيره على الضلال. هذا الذي وقع للأسف الشديد في هذه الأمة. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. هذا تهديد. ذرهم اتركهم في هذه الغمرة كأنهم في حالة سكر لأن الغمرة في الأصل هي غمرة الماء التي تغمر قامة الإنسان فتغرقه. فهم في الحقيقة في حالة غرق ولكنهم لا يشعرون أنهم غرقاء. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارعهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. يظنون أن ما نمدهم به من الأموال والبنين نسارع لهم في الخيرات؟ لا، وإنما هو استدراج من الله عز وجل. بل لا يشعرون يعني هذا إضراب عما سبق. فهم لا يظن. فهذا الظن هو ظن غير صحيح وغير وفي غير محله لأن الله تعالى ابتلاهم بذلك وأمرهم بأن يتوحدوا وأن يكونوا على منهج واحد وعلى طريقة واحدة. ففرقوا دينهم شيعا وأحزابا فهم يتحملون تبعات هذه التفرقة ويتحملون وزرها ووصلوا إلى ما وصلت إليه الأمة والله ولا حول ولا قوة إلا بالله من شرذمة وشتات وتفرق وأصبحت طعمة سائغة لأعدائها وتكالب عليها الأعداء من كل جهة. فإن لله وإن إليه راجعون. ولا مناص لعودة المسلمين إلى عزهم ورشدهم ومكانتهم وقيادتهم للأمم لأن لهم الريادة. الله تعالى بوأهم هذه المكانة. كنتم خير أمة خرجت الناس بهذه الشروط تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن لا نفقد الأمل فالأمل كبير والإسلام يعني يخمد ولكنه لا ينطفئ. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فبقدر ما يتمسك المسلمون بدينهم وبقدر ما يتمسكون بوحدتهم وبقدر ما يعتزون بالانتماء إلى هذا الدين ويعملون لأجله إلا والله عز وجل يعطيهم بقدر ما عملوا. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.